أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الشيخنا حفظكم الله، هذا لقاء ممتع وما شاء الله قد حمد تحدثتم عن جميع الجوانب لله الحمد في هذه المكالمة وفي هذه المحاضرة التجربة النافعة إن شاء الله. الآن حفظكم الله، إذا كان عندك شيء من الوقت نعرض عليكم شيء من الأسئلة حفظكم الله.
لا بأس،
جزاكم الله خير شيخنا، سلمكم الله. هذا سائل يسأل عن الحديث، عن حديث الرسول عليه السلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه وشاب نشع في عبادة ربه. فيسأل عن شرح هذا الحديث وما معنى بالشاب أو بالشباب. أفيدونا بارك الله فيك.
أول الحديث هذا في الصحيح، حديث صحيح لا شك فيه، وهؤلاء السبعة إمام عادل، يعني إمام ولي أمر المسلمين عادل، يحكم شرع الله في عباد الله، وشاب نشأ في عبادة الله، يعني هذا الشاب من حين صار مميزا، ومن يوم صار أيضا عرضة لأن تكتب عليه الحسنات والسيئات، ومتمسك بطاعة الله جل وعلا، متجنب للمعاصي. فهنيئا للشاب الملتزم بطاعة الله من صلوات خمس، من صيانة للسمع والبصر واللسان واليد والفرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لما بين لحييه، يعني من المسلمين، وما بين رجليه أضمن له الجنة. الشاب الذي ينشأ على عبادة الله يستمر إلى أن يفارق الدنيا، هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قبله الإمام العادل المحكم لشرع الله، المتمسك في نفسه بدين الله، المتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حكمه أيضا بين الناس يبتغي بذلك أيضا وجه الله، هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذه ميزة في ذلك الموقف العظيم، يوم يقف الناس، يوم تدنو الشمس من رؤوسهم ويقفون في ذلك الموقف العظيم ويفزعون، يطلبون من يشفع لهم، وتستقر الحال بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء السبعة الرجل الذي قلبه معلق في المساجد، يعني كأن قلبه معلق في المسجد، مهما خرج يجد نفسه يشده الرباط، يعني بحيث لا يفوت صلاة من فرائض الإسلام إلا ويصليها مع الجماعة، يبتغي بهذا العمل وجه الله. الثالث رجلان تحابا في الله، اجتمع على ذلك إلى أن تفرق وماتا، ما كانت محبتهم لكسب المال أو لشراكة في أي تجارة أو زراعة أو حرث أو في قرابة، وإن كان حب ذوي القربى مطلوب في حدود الشرع، لكن المتحابين هذا لا يحب ذاك إلا لما يرى عليه من التقى والصلاح والاستقامة. كل واحد منهم الذي جذبه لأخيه لصاحبه ما يراه عليه من الاستقامة، ما يرى منه من الاستقامة والتمسك بالدين والبعد عن الأذى. هؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ملك وشاب والذي قلبه معلق بالمساجد والمتحابان في الله. الخامس شخص في خلاء من الناس ما عنده أحد، ثم فكر ثم ذكر الله، من الذي أمسك هذه الدنيا؟ من الذي أمسك السماء لا تسقط على الأرض؟ من الذي أمسك هذه الجبال؟ من الذي أمسك هذه البحار في أماكنها؟ من أوجد هذه الكائنات؟ من أجرى هذه الشمس في مجراها وهذا القمر في مجراه؟ ومن أخرج هذه الكواكب إلى آخره؟ فكر ففاضت عيناه من مخافة الله. يعني هذا التفكير حمله على أن يرتهب ويهتز هيبة وإجلالا وخوفا فتفيض عيناه بالدموع. هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يعني مع بقاء العقيدة فيه لا بد منها، وإلا فإن كل خشية لا تكون مبنية على العقيدة الصحيحة لا تنفع. هذا خامس. السادس، رجل تصدق بصدقة أخفاها، حرص أن لا يعلم الناس بأنه سوف يتصدق لأنه يحب أن يتعامل مع الله، فأحب أن يكون معاملته مع الله سرا بينه وبين الله حتى يكون بريئا من أي نوع من احتمالات الرياء. فهذا من حرصه وفراره من الرياء يسعى جاهدا بأن يخرج الصدقة في وقت لا يراه أحد فيها، يبتغي بذلك وجه الله. هذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا السادس. السابع، رجل دعته امرأة، دعته للوصال للجماع وهي ذات منصب له جاه ولا يخشى أن يصيبه شيء إذا قاربها أو اقترب منها، هي تحميه، ثم هي التي تدعوه، ثم هي على قدر من الجمال، يعني الإغراء موجود، الدواعي متوفرة والحصول حاضر والشيء مرغوب فيه، ولا يخشى إلا سيتذكر مخافة الله فيقول إني أخاف الله. هؤلاء السبعة ينبغي للواحد أن يحرص أن يكون بقدر المستطاع أن يكون كاحد. هو مثلا قد يكون متعذرا أن يكون ولي الوالي ملك الدنيا اللي هو فيها، ماذا أنه قد لا يكون ولي، ليعدل في من تحت يده ولو كانت عمالة عمال ولو كانوا موظفين ولو ذرية زوجات، يعدل فيما بينهم ويحرص على أن يصل الخير لهم وكف الأذى عنهم وأن لا يكلفهم ما لا يقدرون عليه، يلتمس في تعامله معهم بما يرضي الله. وهكذا في بقية هؤلاء السبعة. إذا فاتك أن تكون ولي الأمر وفاتك سن الشباب وفاتك مثلا أن تكون القلب أن يكون قلبك معلقا في المساجد وبقيت خصال، تذكر فضل الله عليك، أو ابذل معروفا واستخفي به لا يدري يعلم به إلا الله، أو كف أذاك إذا عرض لك. أنا سأذكر أن الذين خرجوا من المأزق الذي دخلوه فيه أن أحدهم كف عن الحرام وقد تحصل له فعل الفاحشة بالتي يريدها ويتطلع لها، لما ذكر أنه إنما تركها لوجه الله فرج الله عنهم. هذه مجمل ما يتعلق بهذا السؤال المبارك. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول يسأل عن الحديث رسول عليه الصلاة والسلام الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وكذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلامة. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم أعمال أمتي تعرض علي. فيقول هل معنى هذا الحديث أن رسول الله عليه السلام يسمع من يناديه وهو في قبره؟
أمور ما بعد الموت لا تكون مقيسة بما الناس عليه قبل الموت. الله جل وعلا هو القادر على كل شيء. ذلك الذي مات 100 عام ثم أحياه الله وظن أنه ما نام إلا يوم واحد أو بعض يوم، لا تقف في فكرك ما تمر يمر عليك من أخبار. يعني عرض الشيء عليه هذا على الأرواح، أما جسد النبي أخبر أيضا أن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، وهو يخبر الخبر وهو لا يكذب إنما يخبر عن الله. استنكارك علمهم بهذا الشيء الأرواح إذا ماتوا الناس ليست تموت، أرواح المؤمنين تذهب إلى الجنة وأرواح أهل النار تذهب إلى النار، يعني إلى العذاب. الله قال عن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا النار ذن عليها إلى آخرة. هم ميتين قبل زمن طويل والله أخبر أنهم يعرضون على النار صباحا ومساء، ويوم القيامة قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أنت لا تفسر الأمور اللي بعد الموت وقبل القيامة بميزان الحياة وما تراه أنت في مجتمعك الذي تعيش فيه، وإنما إذا جاءك خبر عن الله أو عن رسوله عليك فهمتها ولا تفهم أن تقول سمعنا وأطعنا. نعم.
أحسن الله إليكم والله فيكم. وهذا السائل يسأل يقول هل يلزمه حضور وليمة النكاح وزيارة الأقارب إذا ترتب عليها الوقوع في الحرام مثل الاحتلال؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
لا، ما يجب عليه يذهب إلا إذا أمن أن يكون في موقع في وضع محرم، وإذا كان حضور هذه الوليمة يرتب عليها أن يكون حاضرا إلى منكر لا يستطيع إنكاره لا يجوز له الحضور. نعم.
أحسن الله إليك. وهذه سائلة تقول هل يجوز رفع دعوى في المحاكم في الغرب ضد المسلم إذا رفع دفع الثمن وقد أخذ السلعة قبل الشهرين؟ أفيدونا أخلافي.
ما فهمت السؤال.
يقول السائلة هل يجوز رفع دعوى في المحاكم عندنا في الغرب ضد المسلم إذا رفض دفع الثمن وقد أخذ السلعة قبل شهرين؟
لا بأس بذلك إذا لم يجد وسيلة إلا في محاكم كافرة ولا وجد استحصال حقه إلا عن هذا الطريق جاز له، لكن لو حكم له بغير حقه أو بأكثر منه لا يأخذ إلا حقه.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وهذا سائل يقول أنه مفتون بالقنوات ومواقع بمشاهدة القنوات ومواقع الإنترنت الإباحية ويريد التخلص من هذا الشر ولكن لا يستمر في تركها، فما نصيحتكم؟
نصيحتي أن يستعين بالله. لو قيل له لو قيل له انك اذا نظرت اليها مرتين اصابك السرطان فزع وترك النظر اليها. ينبغي ان يعرف ان عقوبة الاخرة اعظم من عقوبات الدنيا، بل يلزم نفسه ويكون ذا ارادة ويتجنب هذه القنوات الفاسدة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: ما هو العمر المناسب الذي يتم فيه تعليم الأولاد الثقافة الجنسية؟
ليس له حد في الشرع محدود، لكن ينبغي أن لا يعلموا إياه إلا بعد يعني قرب الاحتلام. لأنه لا حاجة لكون ابن 7 سنين يعرف كيف يتم الجماع وكيف كذا وكيف كذا إلى آخره. يجنب هذه الأمور، هذا هو الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أحيانا نجد بعض الإخوان والأخوات إذا أصابتهم شيء من الأمراض النفسية يظنون أن بهم مكر أو سحر أو دخل فيهم جنين، فما علامات لكل واحد منهم؟ كيف نعرف إذا كان شخص مسحور أو به مكر؟ أفيدنا بارك الله فيكم.
أول شيء من أصل أنجع الأمور التداوي بالقرآن الكريم، وكل واحد إذا أحس بآلام قال هذه سحر أو هذه إصابة بعين، لا حاجة إلى هذا الشيء. ينبغي أن يحرص، لأنه ليس كل مرض ناتج عن سحر أو عين. قد يكون الواحد مريض لم يصب بعين، لكن القرآن يفيد من كل شيء. ما دامت أن القرآن يفيد بالإصابة بالسم كما في حديث أبي سعيد الخدري والشخص الذي لدغ وقرأ عليه القرآن وصفي، يستعمل الواحد القراءة ويكرر الفاتحة 7 مرات، يقرأه على طهارة 7 مرات فينفث على المريض أو ينفث بيده على وجهه بيده ويمسح وجهه في الرقية، وإن شاء الله ما يرى بأس.
أحسن الله إليكم. وهذه السائلة تسأل عن تفسير قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فما معنى بقروء؟
القروء هذه يعني إذا طلقت تبقى لا تتعرض لخطوبات زواجات حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض الحيضة الثالثة ثم تطهر، فلا القروء إلى الحيض وقيل الطهر، والمعنى واحد، يعني أن تحيض 3 مرات أو تطهر 3 مرات من الحيض. إذا طهرت 3 مرات تكون خرجت من العدة. فإن كان الطلاق طلاقا رجعيا وراجع قبل انتهاء 3 صار يملك المراجعة. فإن كان الطلاق لا طلاق نهائي الطلقة الثالثة فيتمكث هذه 3 لا تتزوج، فإذا كوّت القروء 3 جاز لها أن تتزوج إذا تقدم لها خاطب كفؤ. نعم.
أحسن الله إليكم. وهناك سؤال آخر هذي لكم الله عن الخلع، تقول: ما هو الخلع وما هي عدة المقتلعة؟ ما هي الطريقة الصحيحة؟ ومتى
الخلع؟ أن تطلب المرأة الطلاق الفتاة من زوجها ويرفض وتبذل له مال ليوافق فهذا هو الخلع. الخلع اختلف فيه هل هي عدته حيرة واحدة أو ثلاث. الصحيح هي واحدة لكن الاحتياط للثلاث أولى أكثر براءة للرحم. لا يسمى طلاق يسمى خلق أو فسخ. إذا اختلعت منك دفعت له مال لتخلي سبيلها فإن كان لا تلفظ بلفظ الطلاق فالذي قال للشخص الذي ردت عليه زوجته الحديقة قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. أما إذا خلعها الحاكم رفض الشخص فخلعها الحاكم فهذا لا يكون طلاقا وإنما هو خلع تعتد بحيرة كاملة وتحل لمن يتزوجها. ثم إذا خلعت لا يملك الزوج يراجعها أو إذا طلقها على عوض لا يملك أن يراجعها إلا بعقد جديد. نعم
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا عسى ما عدلنا عليكم
أرحل أنت انتهينا.
لا شيخ بقي بعد الأسئلة
كان في سؤال مهم عطني إياه.
طيب هذه سائلة تسأل تقول أنها تجد نفسها أحيانا تتفكر في الزنا فما نصيحتكم كيف تجتنب من هذه الأفكار الحزامة؟
إذا فكرت في الزنا فلتبادر تقوم في الحال أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه ويكفيها ذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ماذا يجب على المسلم عند حلول الفتن خاصة ما يتعلق بالعلماء إذا تكلم شيخ في شيخ آخر وهجر أحدهم من الآخر وكيف يكون وما نصيحتكم للمسلمين عامتهم ودعاتهم؟
شيء ينبغي أن يكف تترك الفتن ولا يجعل تحريش بين العلماء هذا يقول كذا ولا يقول كذا. إذا أعطي الإنسان فتوى ما أعجبته فيسأل عنها العلماء الآخرين. وأما أن يريد أن يتذوق بالفتاوى يسأل هذا يسأل هذا لمجرد التذوق فهذا لا يجوز. وأيضا الإنسان لا يصدق كل شخص بما يقول الشخص كلام الأشخاص الأمثال قد تكون بينهم غيرة أو قد يكون فيهم عدم تسامح. ينبغي للواحد أن يحرص على أن يتجنب الإشاعة في اختلافات الناس. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل عن علاج الغدر أفيدونا بارك الله فيكم.
كيف؟
سائل يسأل عن علاج الغدر يغدر كثير يقول أنه يغضب كثيرا
الغضب
أي نعم الغضب.
النبي سأله سائل قال أوصني قال لا تغضب فكرر السائل الأسئلة وكل ذلك يقول النبي ليس غضب. النبي أخبر أن الغضب جمرة تتوقد في سؤاد ابن آدم وقال وإنما يطفئ الماء النار. فإذا غضب هو واقف فليذهب يتوضأ وضوء الصلاة. إن كان غضب وهو يمشي فليقف. إن غضب وهو واقف وأمكنه أن يجلس فليجلس. إن غضب فليذكر أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تشاد رجلان اشتط احدهما واحمر الوجه وقال النبي اني ارى مكلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد. قالوا كيف؟ قال ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه كلها من الاشياء التي تعين الشخص على تلافي الغضب.
احسن الله اليكم. وهذا سؤال يقول لقد ابتلينا ببعض اخواننا الذين يفتحون في اخوانهم الدعاء ويشحرون بإخطائهم ويحذرون منهم، وقد أصبح عامة الناس ينفرون من السلفية ويقولون أن السلفيين لا شيء عندهم إلا تحذير من فلان وعلان، فما نصيحتكم؟
أول شيء هذا ليس بصحيح ولله الحمد. الشخص اللي على مذهب السلف حقيقة لا يذهب للوقيعة الآخرين. العبرة ليس بأن يقول الواحد أنا سلفي، العبرة هل هو على ما كان عليه الأئمة الأربعة والصحابة والتابعين، هذا هو السلفي. أما كون شخص يقول أنا سلفي ولا فأنا سروري وإلا أنا إخواني وإلا أنا على ما قال ليبرالي، هذه كلها أشياء ينبغي أن تجتنب. العبرة بالحق وليس بالرجال. ينبغي للناس أن يعرفوا الحق كيف هو. إذا جاءهم أحد بالحق نفسه يسرهم، وإذا جاء بغير الحق يعرض على أهل الحق. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وهذا صار يقول أحيانا نرى بعض الناس عند السلام يدعون اليد اليمنى على الصدر، فهل هذا من السنة أم من البدعة؟ يجب تحديد.
لا هذا ليس له أصل. إن وضعها يرى أن هذا سنة فهذه بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه السائلة تسأل عن المسرحية الإسلامية وتسأل ما هو المداربة والمشاركة.
المضاربة هي المتاجرة، يعني تبيع وتشتري، والمشاركة أن يتفق اثنان أو أكثر بمن يجمعون ويشتغلون في تجارتهم، إن كانوا يشتغلون مجتمعين أو كل يشتري ويبيع نوع من البضائع هم شركاء ويقتسمون الأرباح على ضوء ما اتفقوا عليه.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال يقول إذا أراد الإنسان أن يدعو الآخر إلى الإسلام وكيف يبدأ معه وبماذا يبدأ معه وبماذا يكلمه؟
أولا يبدأ فيه يذكر له يقول أن أخلاقك ما شاء الله وأسلوبك وفكرك فكر جيد وكذا وكذا، ثم يقول يعني أتعجب مع ما أعطاك الله من الفكر والرأي وسعة النظر ورحابة الصدر، كيف لا تكون مسلم؟ والإسلام يدعو إلى الوفاء، والإسلام يدعو إلى البر والإحسان، والإسلام يدعو إلى العطف على الفقراء وأمثال ذلك. يجتهد في هذا وبحول الله يوفق إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول ما حكم إنشاء الجمعيات الإسلامية؟ هل هناك محظور شرعي في تسمية هذه الجمعية؟
الأصل في المسلمين أنهم جماعة واحدة، هذا هو الأصل، والتفرق بجماعات من شأنها أن يوجد حزازات وخلافات، وإنما ينبغي للناس أن يحرصوا على التشبه بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابه. النبي لما ذكر الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
أحسن الله إليكم. الشيخنا لا نريد نفيد عليكم، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وفي وقتكم. وفي الحقيقة تبعتنا عليكم كثيرا اليوم.
حياكم الله وبارك فيكم، وأسأل الله أن يكون عملي وعملكم خالصا لوجه الله نافعا لنا عند ربنا جل وعلا. آمين
آمين. جزاكم الله خيرا، سلمكم الله وإن شاءكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيما ننجح
سيما الشيخ، سلمكم الله.
حياكم الله، مع السلامة. سيما ننجح.